هذا هو المجال اللي ظهر فيه هذه الأمور، فهي هامة جدا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. حصل مما ذكرنا أن هذه المقدمة، وهي مقدمة أن المراد من أهل الذكر هم الأئمة، والعنوان يشمل هذا الفقهاء، إذن هذا قد فرغنا منه، هذا ولا إشكال فيه. ولكن بعض أبناء الأمة كما ذكره علوسي وكذلك الرازي في المقامين في الكتاب تفسير المنسوب إليه، في لأن آية كنا تكررت في القرآن مرتين في سورة النحل وفي سورة الأنبياء في المقامين معا، نسب إلى بعض فقهائهم هذا الشخص وذاك، بل علوسيهم نسبها إليهم أنهم قالوا يجوز بل يجب على الفقيه الجاهل لبعض المسائل أن يسأل فقيها آخر الذي يعلم بها تلك المسائل. وعلى هذا المعنى جوزوا تقليد الفقيه فيما يجعله فقيها آخر ولو كان ذلك الآخر أقل علما منه وهو أعلم منه مطلقا، سواء كان متساويين أو كان أحدهما أفهم من الآخر. ولكن هذا الكلام سخيف جدا، والوجه في ذلك أنه إذا كان شخصان معا فقيهين مطلقين وحسن الاختلاف هذا في مسألة، أحدهما يعتقد أنه يعلم الحكم والآخر يقول هذا لا أعلم الحكم، مع نظره في الأدلة ومع نظره في مصادر الحكم مع ذلك يقول لم أجد دليلا صالحا للاعتماد عليه في الحكم، فعلى هذا الأساس كل منهما يخطئ الآخر، فذلك الذي يدعي العلم مخطئ وجاهل مركب بالقياس إلى من يعترف بأنه لا يعلم. فإذا كان هو لا يعتقد بعلمه وإنما يعتقد بجهله المركب، على فإن أدنى لا يكون له حق أن يرجع، هذا إذا كان قد نظر في تلك المسألة. وأما إذا لم يكن نظرنا هذا نظر في تلك المسألة صار تنظر، فما كنت أي أبعث في رواية، أكو رواية وما أكو رواية، أسأل خابر فلان شين رأيك يا أخويا يا سيدنا يا شيخنا، شين رأيك في هذه المسألة، فيكتفيها برأي غيره. فهذا بل خارج عن محل كلامنا باعتبار أنه أدلة حجية الفتوى الخير صابت قدر المتيقن منها، ما إذا كان الإنسان غير متمكن فاقدا للملكة حين ذن يسأل غيره، أما مع وجود الملكة ومع تمكنه من العلم حين ذن إذن يرجع، هذا خارج عن محل الكلام. هذا تتمة الكلام السابق حول تلك المقدمة. مقدمة أخرى وهي أنه سيدنا العظم وغيره أفاد في المقام أنه آيات أمرتنا بالسؤال، والسؤال بما هو سؤال لغون إذا لم يكن يقصد بذلك كسب العلم، فإذا لابد أن يكون المقصود بالسؤال المأمور به هو سؤال لأجله كسب المعرفة والعلم. ومعلوم أن الكسب العلم والمعرفة بدون أي غاية عقلائية أخرى لغون إذن، فلابد أن تكون الغاية من العلم من كسب العلم هو العمل، عمل دنيوي أو عمل الأخروي. وعلى هذا لابد أن يكون المأمور به هو سؤال لكسب العلم لأجل العمل بهم. نعم، على عمل الذي هذا يكون جائزا اعتمادا على فتوى الغيب، وهو العمل من الجوارح والجوانح مثل وجوب قصد القربى، وجوب النية، ومن العمول الجوانحية، وكذلك عمول الجوارحية، هذا حرام فعله وذاك حلال فعله ونحو ذلك. بلى، فإذا مقصود سيدنا العظم لابد وأن يكون العمل من العمل أعم من عمل الجوارح والجوارح، إلا ما خرج بالدليل وهو بعض العقائد التي لا بد من معرفتها بدليل. بل وهذا هو الذي يمكن أن يحمل عليه كلامه، لأن العقائد عدة من الأفعال، لكن من أفعال القلوب. هذا كما قال صاحب الكفاية في تفسير العقيدة أنه عقد القلب. فإذا عقد القلب فعل من أفعال الجوارح، هذا فيشمل كلام سيدنا العالم إلى هذا العمل أيضا. فملخص الكلام هي هذا، ولكن هذا ما أفاده لا يثبت على مدعاه. مدعاه أن الآيات تدل على وجوب سؤال لأجل العلم الذي غاية منه على العمل. لما يكون؟ لأنه عمل، لأنه بدون ذلك يكون لغوا. ومعلوم أنه ترتفع اللغوية ويرتفع محظور اللغوية بالتحقق بوجود غاية عقلائية في السؤال. فإذا كانت هناك غاية عقلائية فلا بد أن تشمله على شريفة. فالآية تدل على وجوب السؤال لغاية عقلائية، وكذلك لكسب العلم لغاية عقلائية، ولو لم يكن ذلك الأمان. فعليه الآية تدل على وجوب السؤال للعلم، لكسب العلم لأجل العمل وغيره من المقاصد العقلائية. هذا وللكلام تتم نذكره إن شاء الله تعالى.